أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي المقطع الأخير في كلام المصنف الذي قلنا إنه لخص فيه ما تقدم، فنكتفي فيه بتطبيق العبارة. قال رحمه الله، وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية. طبعاً صحيح خلاصة، لكنها اشتملت على نقاط مهمة قد تحل كثيراً أو بعض الإشكاليات التي سبقت الإشارة إليها. أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعيا وفقا لمسلك حق الطاعة. تعريضا بالميرزا رحمة الله تعالى عليه، إعادة تعريض بالميرزا. ميرزا سابقا مصنف اعترض عليه بأن هذا إنما ينسجم مع القول بقبح العقاب، مع القول بحق الطاعة، وكان ينبغي أن يكون منبها لكم إلى بطلان قبح العقاب بذنبه. وحيث إن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. هون هذه العبارة في غاية الأهمية، أنه يمكن أن نجمع بهذه العبارة بين دعويين تقدمت الإشارة إليهما سابقا، بين دعوى الميرزا رحمة الله تعالى عليه أن العلم يقف على الجامع ولا ينجز إلا معلومه الذي هو الجامع، وبالتالي فهو في حد نفسه لا يقتضي حتى وجوب الموافقة القطعية، فهو أصلا ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، لا بنحو العلة التامة ولا بنحو المقتضي. دعوى الثانية ماذا كانت؟ أننا قائلون بمسلك الاقتضاء، وأن العلم الإجمالي إذا انضم إليه التعارض بين الأصول في الأطراف فإنه ينجز وجوب الموافقة القطعي. فمن جهتين كنا بحسب مسلك الميرزا أو الموجود في كلمات الميرزا أن العلم الإجمالي تارة يوصف بأنه ليس مؤثرا أصلا في وجوب الموافقة القطعية ولا حتى بنحو الاقتضاء، وأخرى يوصف بأننا قائلون بمسلك الاقتضاء، وبالتالي فالعلم الإجمالي عندما ينضم إليه التعارض بين الأصول في الأطراف فإننا ننتهي إلى وجوب موافقة القطعية. كيف نجمع بينهما؟ مصنف في هذه العبارة يذكر ما يمكن أن يكون وجها للجمع بينهما. حاصل وجه الجمع أن العلم الإجمالي في حد نفسه لا اقتضاء له إلا لتنجيز حرمة المخالفة القطعية، وإنما نصل إلى وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول، لكن حيث إن الذي أوصلنا إلى تعارض الأصول هو نفس أثر العلم الإجمالي وهو حرمة المخالفة القطعية، فبنحو من الأنحاء يصح إسناد وجوب الموافقة القطعية إلى العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي أولا وبالذات ليس مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية، نعم حيث إن نتيجته تقود إلى التعارض بين الأصول، وبسبب التعارض بين الأصول تبقى الاحتمالات بلا مؤمنان فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ يقال للعلم الإجمالي مدخلية ما، ثانيا وبالعرض أو ثانيا وبالتبع بالدقة، ثانيا وبالتبع في توليد وجوب الموافقة القطعية. فتأمل.
طيب،
يعني تقريبا نعم، ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي. الآن هذه ليست مطالب متلخصة لا فرق، وإنما هي تعميمات، لكن قد يقال إنه اتضحت مما سبق. لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين، كما إذا علم بوجوب شيئا أو علم بوجوب شيئا وحرمة آخر
أو
حرمة الآخر. نعم، يعلم أنه إما هذا الشيء واجبان وإما ذاك الشيء حرام، يعلم بأصل الإلزام إما في هذا وإما في ذاك، إن كان في الأول فهو وجوبا، إن كان في الثاني فهو حرمة. هذا لماذا افترضنا شيئين هنا؟ حتى لا يكون من مصادق دوران الأمر بين المحظورين الذي سيأتي الكلام فيه. في دوران الأمر بين المحظورين في شيء واحد أعلم بأنه إما واجب هذا الشيء وإما حرام. أما هنا ماذا؟ حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يمكن له أن يتعلق بالوجوب والحرمة، ولكن لابد حينئذ من تغاير مصب الوجوب مع مصب الحرم، وإلا لو اتحدا يكون من دوران الأمر بين المحظورين، وسيأتي هناك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. يعني يجب عليك أن تحتاط في كل واحد منهما بالنحو المناسب له، فما تحتمل وجوبه يجب عليك الإتيان به، وما تحتمل حرمته يجب عليك اجتناب. إذن كما إذا علم بوجوب شيئا أو حرمتان الآخر، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف. نلاحظ عبارة المصنف، التكليف مش الحكم. أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف. مثلا إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، أو بحرمة الشرب من أحد الإناءين إما هذا أو ذا، هون المعلوم بالإجمال ما هو؟ الحرمة أو الوجوب، الحكم التكليفي. لكن مرة ماذا؟ مرة نفرض هكذا أنك علمت بنجاسة أحد الإناء، النجاسة ليست تكليفا وإنما هي ماذا؟ صحيح أنها حكم وضعي لكنها ليست تكليفا وإنما هي حكم وضعي. العالم بالنجاسة لوحده ليس له أثر شرعي، لكن لكون النجاسة موضوعا للأثر الشرعي الذي هو حرمة الشرب مثلا، فحينئذ يكون هذا العلم الإجمالي منجز. التنجيز والتعذير إنما يكون بلحاظ افعل ولا تفعل. النجاسة لوحدها لا يترتب عليها افعل ولا تفعل. نعم النجاسة في الشريعة وقعت موضوعا لحرمة الشرب، فالشرب حينئذ يطلب منك أن لا تفعله أو يحرم عليك فعله. هذا الأثر التنجيزي أو التعذيري صهون أثر تنجيز يترتب على ماذا؟ يترتب على الحرمة التي كانت النجاسة موضوعا لها. العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لا يشترط تعلقه بالتكليف مباشرة، بل يكفي أن يتعلق بموضوع التكليف، فتعلقه بالموضوع كاف ما دام موضوعا للتكليف، ما دام تمام الموضوع للتكليف يكون كافيا في تنجيز العلم الإجمالي.
كأنه قال بين أن يكون المعلوم نفس،
لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أي الحكم التكليفي أو موضوع التكليف كالحكم الوضعي، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالية بالتكليف. من علم بنجاسة أحدهما مساوق علمه هذا لأي شيء؟ لعلم إجماليان بحرمة الشرب من أحدهما، ولكن على شرط. نعم هنا شرط، وهو أنه يجب أن يكون إذا تعلق العلم بموضوع التكليف يجب أن يتعلق بتمام الموضوع للتكليف. يعني هذا الذي نفرضه متعلقا للعلم الإجمالي إن لم يكن من مقولة الحكم التكليفي بل كان من مقولة الموضوع للحكم التكليفي، فله حالتان، مرة يكون جزء الموضوع ومرة يكون تمام الموضوع. إذا كان جزء الموضوع من الواضح أن تحقق جزء الموضوع لا يكفي لترتب الآثار، حتى يتترتب الآثار لابد من تحقق الموضوع بتمام أجزائه. ألا هو حيذكر أمشي، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. في ألم هون إذا وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير، الآن هو مصنف هو سيذكر أمثلة، فلا يكون العلم منجزا لأنه لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا. فعلمت بأنه إما هذه الحديدة لاقاها الدم وإما تلك الحديدة لاقاها الدم، خب ماذا يترتب على ذلك؟ نجاسة الحديد لوحدها لا يترتب عليها حكم شرعي. نعم، الحديد النجس الذي لاقاه الماء يترتب عليه حينئذ حرمة الشرب من ذلك الماء، لكن حرمة الشرب الذي هو الأثر الشرعي لا يترتب على نجاسة الحديد لوحدها، بل يترتب على نجاسة الحديد وعلى ملاقاة الماء له. فنجاسة الحديد الذي هو المعلوم بالإجمال كان جزء الموضوع لحرمة الشرب، ولم يكن هو تمام الموضوع لحرمة الشرب. الآن الحديد المتنجس هناك، لماذا الذي لم يلاقيها هذا الماء لماذا تستوجب حرمة الشرب من هذا الماء؟ هذا واضح. إذن حتى يتحقق حرمة الشرب فعلا لابد من نجاسة الحديد وملاقاة الماء له، فهذا جزء الموضوع. هون شوف، هذا جزء الموضوع على كل تقدير، لأنه على التقدير الأول نجاسة الحديد جزء الموضوع، يعني في الطرف الأول، الطرف الأول المحتمل ما هو؟ نجاسة الحديد. نجاسة الحديد بالنسبة إلى حرمة الشرب جزء الموضوع. الطرف الثاني يعني على التقدير الثاني المحتمل ما هو؟ نجاسة الحديدة الثانية، أيضا نجاسة الحديدة الثانية ليست تمام الموضوع ليه حرمة الشرب، وإنما هي جزء أيضا للموضوع. فأينما ذهبنا سواء على تقدير كون النجاسة لاقت الحديدة الأولى أم لاقت الحديدة الثانية، المعلوم بالإجمال جزء الموضوع لا تمام الموضوع. طيب، إذن بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، أما على تقدير دون تقدير سوف يأتي أيضا من المصنف. خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد مائين، إذا علمت بنجاسة أحد مائين حرم شربه،
هو شرب.
إذن نجاسة هذا الماء، إن كانت النجاسة لاقت هذا الماء ترتب على ذلك مباشرة حرمة الشرب، وكذلك الحال بالنسبة للتقدير الثاني، وكذلك الحال في نجاسة الثوبين، إن كان هذا الثوب نجسا حرمت الصلاة فيه. أما الأول، لماذا لا يجري العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من حديد؟ لأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي. بلى، ليش لا؟ ألا يمكن أن تكون؟ فالآن ثياب الفرسان التي كانوا يرتدونها في السابق، الذي كان هذا الثياب الحديدية مثلا، مثلا إذا لزم الهاتك مثلا، هم قد يقال أنه بشرط الهاتك، هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟ هو ليس من المأكول وليس من الملبوس، يفترض
بناء المسجد
بها، يفترض بحسب القاعدة. ماذا يفترض؟ سواضع المصنف الآن، هذا نقاش في المثال ناحية جواز الشرب، بل هي جزء موضوعان لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء مثلا وجو الجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأما الثاني ليش المفروض؟ لأن المفروض أن علمنا إنما تعلق بنجاسة الحديد، ولم يؤخذ أي عنصر آخر في محل الفرض. نعم، إذا أخذ عنصر آخر كما لو قلنا علمنا بأنه إما هذه، علمنا بأن الماء لاقى الحديدتين وعلمنا بنجاستين إما في هذه أو تلك، حينئذ تحقق العلم بكلا جزئي الموضوع، فيكون العلم الإجمالي منجسا. وأما الثاني، الثاني يعني ماذا؟ العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين أو الثوبين، فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، ولأن نجاسة الثوب تمام الموضوع لحرمة الصلاة فيه. ومثل الأول العلم الإجمالي، مثل الأول يعني العلم الإجمالي بنجاسة إحدى حديدتين، العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديديتان أو نجاسة الماء. الماء الدم إما وقع على الحديدة وإما وقع في الماء، فأنا أعلم بنجاسة أحد الشيئين، إما الحديدة وإما الماء. إن كان النجس هو الحديدة لا يترتب عليه حرمة الشرب ما لم نحرز الملاقاة، إن كان النجس هو الماء ترتب عليه حرمة الشرب. فهذا جزء الموضوع على أحد التقديرين، تمام الموضوع على التقديران لا. إن كانت النجاسة قد وقعت على الحديدة فلا بد من جزء آخر للموضوع، وهو إحراز الملاقاة. أما إن كانت النجاسة قد وقعت في الماء مباشرة، هذا تمام الموضوع. والضابط العام للتنجيز، القاعدة العامة، أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي، أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجس، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد. معنى أن العلم الإجمالي غير منجز يعني يمكن جريان الأصل إذا كان له مجرى في كل واحد من الطرفين. تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملية لنجاسته فعلا. هذا تمام الكلام في هذه التمثيل. هذا استدراكات على المطلب، هذه تلخيصات. الآن عرفنا أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الآن بما أن اليوم الجمعة فنكتفي بهذا المقدار، ولكن ندرس الآن تعويضا عما فات بالأمس.
خلينا عن اليوم أحسن.
البحث التالي بحثا عن أركان منجزية العلم الإجمالي. طيب إذن البحث عن أركان منجزية العلم الإجمالي، هذا البحث بهذا الترتيب الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه يعد من ابتكاراته، لا بمعنى أن علماء الأصول لم يتناولوا بالبحث هذه المسائل التي سوف نبحث عنها هنا، بل بمعنى أن الترتيب الفني للبحث على هيئة أركان لجريان قاعدة المنجزية هذا من ابتكارات المصنف. علماء الأصول عادة كانوا يتصدون مباشرة للحالات، فمثلا إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالتدريجيات فهل يكون منجزا أو لا؟ إذا كان العلم الإجمالي مثلا يجري في أحد طرفيه مثلا منجز شرعي آخر فهل تثبت منجزية العلم الإجمالي أو لا؟ إذا قامت أمارة بدل العلم بالجامع فهل تثبت المنجزية أو لا؟ وهكذا. إذن علماء الأصول عادة كانوا يتصدون للبحث المصداقي مباشرة. في البحث المصداقي يتعرضون لدراسة الحالات دراسة مباشرة من دون أن يبينوا الضوابط العامة والموازين العامة التي على أساسها يبنون على المنجزية في هذه الحالة ولا يبنون على المنجزية في تلك الحالة. مصنف رضوان الله تعالى عليه تصيد من بحث الأصوليين في هذه الحالات تصيد ما يمكن أن يكون بمثابات الموازين والمعايير والأركان العامة لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، فاستطاع أن يحصي الشروط التي لو توفرت واجتمعت لكان العلم الإجمالي منجزا، ولو انتفى واحد منها لا سقطت منجزية العلم الإجمالي. فإذا هذا البحث موجود في كلماتهم، ولكن ضمن البحث المصداقي ضمن البحث عن الحالات بالحمل الشائع، مصنف رضوان الله تعالى عليه مراعاة لضوابط التصنيف الفني تصيد الضوابط العامة المعايير العامة وأسماها بأركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ثم بعد ذلك المصنف يتحدث عن الحالات التي ذكروها، لكنه حينئذ يصفها بأنها تطبيقات لقاعدة المنجزية، أي أنك بعد أن عرفت قاعدة المنجزية وأركانها الآن كيف تنطبق هذه القاعدة على هذه الحالة أو تلك أو تلك. إذن في حقيقة الأمر ما صنعه المصنف رضوان الله تعالى عليه أوفق بالصنعة الفنية في مقام التصنيف وفي مقام بيان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. في هذا المجال المعروف أنه يوجد أركان أربعة، قرأنا في الحلقة الثالثة أنه يوجد أركان أربعة لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهي وجود علم بالجامع ووقوف العلم على الجامع وصلاحية كل واحد من طرفي أو أطراف العلم الإجمالي لأن يكون مجرا لأصل مؤمن في حد نفسه، وأن يكون الترخيص في مخالفة أو في ارتكاب جميع الأطراف ترخيصا في المخالفتين القطعية. لكن هل هذه الصياغات لهذه الأركان صياغات نهائية، صياغات متفق عليها، أو لا يوجد فيها كلام؟ هنا في الحلقة الثالثة المصنف يبحث المسألة بطريقة أعمق مما هو موجود في الحلقتين الثانية. في الحلقة الثانية اقتصر على ذكر هذه الصيغة للشروط الأربعة للأركان الأربعة، أما هنا فنتعمق فيها وسوف نرى أن بعض أركانها لم يوافق عليه من قبل بعضها، كالركن الرابع مثلا على مبنى المحقق العراقي، وبعض هذه الأركان أجري تغيير في صياغته كالركن الثالث على ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. قبل الدخول في توضيح كلام المصنف لابد من السؤال عن معنى ركنية الركن. ما معنى كونه كون شيء ركنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ تسميته باسم الركن هل هو بمعنى أنه إذا زال هذا المسمى ركنان يزول العلم الإجمالي رأسان ولذلك تزول منجزيته من باب السالبة بانتفاء الموضوع حينئذ، أم أن ركنيته لا تستوجب زوال العلم الإجمالي رأسان وإنما توجب خللاً في تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية؟ هذه الأركان أركان لقاعدة المنجزية وليست أركانا لنفس العلم الإجمالي. مقتضى أن المصنف وصفها بأركان المنجزية أنها ليست أركانا ليست مقومة لحقيقة العلم الإجمالي. لا يشترط في هذه الأركان أن تكون مقومة لحقيقة العلم الإجمالي، كل ما نشترطه ما هو؟ هو أن تكون مخلة بمنجزية العلم الإجمالي، أنها لا تسمح للعلم الإجمالي بأن يؤثر أثره وهو التنجيز لوجوب الموافقة القطعية. أصبر قليل، بعبارة أخرى هذه الأركان سوف نجد أن فوات بعضها لا ينافي بقاء العلم الإجمالي في النفس، غاية الأمر أنه يكون علما إجماليا معطلا عن تأثير. مثلا في حالات الانحلال الحكمي العلم الإجمالي المنحل حكمان علم باق في النفس، لكن ماذا جاءت الأمارة وأوجبت انحلاله انحلالا حكما فصيرته في حكم المعدوم، عطلته عن التأثير فصيرته في حكم نعم بعض هذه الأركان فواتها فوات لأصل العلم الإجمالي، كما سوف نرى إن شاء الله عندما نستعرض هذه الأركان الأربعة. نبدأ بعد ذلك بالركن الأول. الآن نعم شو السؤال؟
بس تقول ذلك سمعها بأركان منجزية.
أركان المنجزية بمعنى ما يتوقف عليه ثبوت المنجزية. الآن لماذا تزول المنجزية بزوالها؟ تارة لأنه بزوالها زال العلم الإجمالي، وأخرى لأنه بقي العلم الإجمالي ولكنه صار معطلا عن التأثير. إذن الركنية هنا ليست بمعنى المقومية والمدخلية في قوام حقيقة العلم الإجمالي، بل هو بمعنى الشروط التي تتوقف عليها ثبوت يتوقف عليها تأثير العلم الإجمالي. الركن الأول وجود علمان بالجامع. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه في تعليل ذلك أنه لو لم نفترض علما متعلقا بالجامع فإن الشكوك حينئذ المفروضة في كل واحد من الأطراف سوف تكون شكوكا بدوية. وهذه الشكوك البدوية كل واحد منها بما أنه مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه فليس ثمة ما يمنع من جريان الأصل المؤمن فيه فعلا، بما أن كل واحد منها مشكوك فيه شك فيكون مجرا للأصل الترخيصي كأصالة البراءة أو الطهارة أو ما شكل ذلك. ولن يحول حينئذ دون جريان هذا الأصل المؤمن في كل واحد من الطرفين. بل التعبير عنهما بالطرفين أصلا غلط حينئذ، مسامحيا، لأنه أصلا لا يوجد علم بالجامع. الشك في هذا الفرد والشك في ذاك الفرد، كل واحد منهما مجرا لأصالة البراءة في حد نفسه، لأنه من مصادق ما لا يعلمون، ولا يحول دون جريان البراءة في كل واحد من الطرفين حائلا ولا مانعا. لماذا؟ لأن على جميع المسالك، لأن ما كان مانعا إنما هو العلم المتعلق بالجامع. أما على مسلك المحقق العراقي فلأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز وجوب الموافقة القطعي، وأما على مسلكنا فلأنه وإن لم يكن منجزا لوجوب الموافقة القطعية مباشرة لكنه يؤدي إلى التعارض بين الأصول المؤمنة، والمفروض أنه لا علم بالجامع. فالعلة التامة لوجوب الموافقة القطعية معدومة، ومقتضي التعارض بين الأصول معدوم، وعلى هذا الأساس فلا مانع من جريان الأصل لا في هذا ولا في ذا. فحينئذ يجوز ارتكاب الطرفين معا، يجوز المخالفة في الطرفين معا، ولا يكون هذا ترخيصا في المخالفة القطعية. وهذا يعني أنه لا يجب الاحتياط هنا ولا يجب الاحتياط هنا، هذا يعني أنه لم تتم قاعدة منجزية العلم الإجمالي. طبعا لازلنا هنا عندما نتحدث عن منجزية العلم الإجمالية، لازلنا نتحدث عن جانب وجوب الموافقة القطعية، هذا ما يعنينا بالدرجة الأولى. نعم في بعض الحالات قد يختل حتى حرمة المخالفة القطعية، كما هنا إذا لم يكن عندك علم بالجامع فلك أن تخالفهما معا، حتى لو كان هذا مخالفة قطعية للتكليف الواقعي المشكوك، لكن بالنتيجة أنت مرخص هنا ومرخص هناك وليس عندك علم بالجامع. فإذا هذا هو التبرير أو هذا هو التعليل الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى. من هذا التحليل يتضح أنه أن هذا الركن ركنيته من باب المقومية لذات العلم الإجمالي لا فقط لدوره. إذا لم يكن عندك علم بالجامع أصلا ما عندك علم إجمالي، لأن لدينا علما غاية الأمر أنه ليس مؤثرا. لا فرق في ذلك بين مبنى الميرزا والمحقق الأصفهاني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ولا مبنى المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، لأنه على جميع المسالك كما عرفنا ذلك مرارا لا بد من علم بالجامع. وإن كانت حقيقة العلم الإجمالي على بعض المسالك متعلقة بالفرد، وعلى المسلك الآخر لا حقيقة له إلا أنه متعلق بالجامع. يعني غاية الأمر حينئذ على مبنى الميرزا والمحقق الأصفهاني يكون العلم بالجامع من باب الذاتي، من باب مقوم الذات، بينما على مبنى المحقق العراقي يكون من قبيل اللوازم الذاتية، من قبيل الزوجية للأربعة مثلا، ليس ذاتيا لكنه بل هو عرضيا، غاية الأمر عرضي لازما من قبيل لازما الذات كيفما كان. إذن هذا بالنسبة للركن الأول ووجه ركنيته، معنى ركنيته اتضح ووجه ركنيته اتضح. إذن أين الكلام؟ أين البحث في هذا الركن؟ لا كلام بينهم في أصل اشتراط وجود العلم بالجامع، إنما وقع الكلام في مسألة أخرى، وهي أنه ماذا لو لم يتوفر لدى المكلف علم وجداني بالجامع، ولكن توفر له بدلا من ذلك أمارة، هذه الأمارة تثبت التكليف في رتبة الجامع. الأمارات أدلة محرزة ظنية كما هو معلومة، لا تحصل لك علما، فالتكليف معها لا يكون معلوما، وإنما غاية ما هنالك أنه يكون مظنونا، لكن الشارع جعل الحجية لهذا الظن بتعبيرات القوم. الأمارة ليست علما لكنها علمية، يعني طريق جعل له الحجية من باب يعني من باب الكاشفية ومن باب الحكاية كالعلم. على مبنى الميرزا النائيني أوضح بعد، لأنه لا معنى لجعل العلمية لجعل الحجية إلا جعله العلمية. فهنا في هذا المورد لم يتسنى للمكلف أن يعلم بالتكليف بعلم حقيقي تكويني وجداني، ولكن تأمن له بدلا من ذلك، تأمن له علم تعبدي، تأمن له الطريق العلمي. فنحن لم نحرز علما وجدانيا بالجامع، وإنما حصلنا على علم تعبدي بالجامع. هل العلم التعبدي بالجامع قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية؟ قادر على تنجيز أصالة الاحتياط عقلان في كل واحد من الطرفين أو الأطراف كالعلم الوجداني بلا فرق، أو أنه ليس قادرا على ذلك؟ إذن هذه هي المسألة التي وقع فيها الكلام. طبعا هذا البحث تارة نصوره على أنه من شؤون بحث الأمارات، فنقول الأمارة إن قامت في مورد هو للعلم الإجمالي فهل تكون منجزتان نفس منجزية العلم الإجمالي أو لا؟ وأخرى نصورها بنحو ينسجم مع قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ببيان أنهم بعد أن اتفقوا على شرطية العلم بالجامع في ثبوت قاعدة المنجزية، نسأل ما هي حدود هذه القاعدة وما هو مرادهم من شرطية العلم؟ هل مرادهم شرطية العلم مطلقاً أم من أن يكون علماً بالوجدان أو علماً بالتعبد، أم لا مرادهم خصوص العلم الوجداني؟ فالسؤال يعود حينئذ سؤالاً عن حدود نفس قاعدة منجزية، وبهذا صح عقد هذه المسألة هنا، لا في مباحث الظن لا في مباحث الأمر. إذن هذا هو السؤال المبحوث عنه في ما يرتبط بالركن الأول. وفي هذا المجال يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى وجود مسلكين واتجاهين. يعني الآن مثلا حتى نمثل للفكرة، مثلا مرة تعلم ترى النجاسة وقعت لكنك تتردد وقعت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. مرة الثقة أخبرني، أنا لم أرى دما، جاء الثقة وأخبرني أنه انتبه أحد الإناءين فيه دما، فهو أخبرني بثبوت النجاسة في أحد الإناء. فهنا النجاسة في أحد الإناءين ليست معلومة بالعلم الوجداني، لكن حيث قامت عليها الأمارة المعتبرة كخبر الثقة مثلا أو كالبينة أو أي أمارة أخرى، حيث قامت عليها الأمارة المعتبرة فيصدق أنك علمت بها ولو بعلم تعبدي، بمعنى أنك علمت بأن الشارع يتعبدك بوجود نجاسة في أحد الإناء ولو بنحو الحكم الظاهري، بالنتيجة أنت تعلم بحجية الأمارة. نعم،
بس خصوصا أنا بحث من جهة الأمارة، هو بصير بحث عن مدى وجود أو عن وجود دليل على حجية الأمارة في هذا الأمر.
يعني كيف بحثنا سابقا هل تقوم الأمارة مقام العلم؟ هذه مرة بنبحثها، هل تقوم الأمارة مقام العلم التفصيلي؟ مرة تقوم، هل تقوم الأمارة مقام العلم الإجمالي؟
يعني نظر دليل التفصيل. الأمارة أصلاً
أصبر الآن سوف يأتي الكلام.
هو هون
الآن هو بحث واحد لكن له مدخلان في الأصول. مرة تستطيع أن تبحثه تحت عنوان أنك تبحث عن شؤون الأمارات وأنه ما الذي يترتب على الأمارة، وتستطيع أن تبحثه في ضمن قاعدة منجزية العلم إجمالي لأنهما بحثان. إذن في الجواب عن هذا السؤال يوجد مسلكان واتجاه. الاتجاه الأول يرى أنه قد نقحنا سابقا في محله أن الأمارات يتكفل دليل حجيتها بإقامتها مقام القطع الطريقي، وأن ما يترتب على القطع الطريقي من آثاره فإن دليل الحجية يسر هذه الآثار إلى الأمارة التي قام الدليل على حجيتها. نقحنا أنه على جميع المسالك، سواء كنا نقول بمسلك جعل العلمية أم كنا لا نقول به، على جميع المسالك باتفاق علماء الأصول أول ما يصنعه دليل الحجية ما هو؟ أن ما كان يترتب على العلم من التنجيز والتعذير صار يترتب الآن ببركة دليل الحجية، صار يترتب على خبر الثقة، على البينة، على الشهرة، على أي أمارة. قلنا إن المدلول المطابقي للسان الحجية هو النظر إلى عالم الآثار الشرعية، هو النظر إلى التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير من شؤون القطع الطريقي لا من شؤون القطع الموضوعي. فيما نحن فيه في محل الكلام، الأمارة بحسب الفراد قامت في مقام، هذا المقام هو للقطع الطريقي. لو أنه بدل الأمارة كان قد حصل لنا العلم، ألم يكن هذا العلم سينجز وجوب الموافقة القطعية؟ الأثر الذي كان سيترتب على العلم ما دامت الأمارة قد قامت مقامه، فإن دليل الحجية يتكفل بتسرية هذا الأثر من العلم الوجداني إلى الأمارة. فإذن ليس هذا في حقيقة الأمر استئنافا لبحث جديد، أو ليس بحاجة إلى استئناف بحث جديد، هذا من صغريات ومن مصادر قيام الأمارة مقام القطع الطريق. لأن ما نبحث عنه هنا ما هو؟ أن الأمارة هل تنجز وجوب الموافقة القطعية في الطرفين أو لا تنجز؟ فالبحث هنا بحثان، عن ترتب المنجزية التي كانت للعالم، عن ترتبها على الأمارة. نسأل، هذه المنجزية هل كانت من شؤون العلم بما هو طريقي أم كانت من شؤون العلم بما هو موضوعي؟ لا شك ولا ريب أن العلم إنما ينجز بما هو طريق إلى معلومه، بما هو طريق إلى متعلقه. فصدق إذن أن الأمارة هنا حلت في محل هو للعلم الطريقي وللقطع الطريقي، وقد نقحنا في محله أنه لا خلاف لأحد من الأصوليين في أن الأمارة ببركة دليل الحجية تقوم مقام القطع الطريقي. نحن في هذا البحث بالغنى عن أن نستحدث وأن نستأنف بحثا جديدا، ما هذا في الحقيقة سوى تطبيقا للمبحث الذي تقدم في بداية الحلقة الثالثة، قيام الأمارة مقام القطع الطريق. وإن كان يوجد خلاف بينهم في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هناك نعم ذكروا خلافا وفصلنا بين الموضوع الطريقي والموضوع الصفة وإلى آخره، أما في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي فمحل اتفاق، الأصوليون أطبقوا كلمة واحدة على ثبوت التنجيز ببركة دليل الحجية، وإلا ما هو معنى جعل الحجية أصلا؟ على هذا الأساس فإذا هذا هو المسلك الأول. فأصحاب هذا المسلك ماذا يرون؟ أن قيام الأمارة ينجز أيضا وجوب الاحتياط في الطرفين وحرمة ارتكاب كلا الطرفين معا. وعلى هذا الأساس فنصل إلى تقريبا إلى نفس النتيجة التي كنا نصل إليها مع العلم الوجداني. في مقابل هذا المسلك المسلك الآخر، مصنف يذكر المسالك هنا وفي البحوث ببالي هكذا من دون أن يسمي القائل، في مقابل هذا المسلك المسلك الثاني تقريبا لأنه سيتضح بعد ذلك، المسلك الثاني حاصله أن الأمارة وإن كانت تقوم مقام القطع الطريقي إلا أن حال الأمارة لا يعقل أن يكون أحسن من حال العلم الطريقي نفسه، لا يعقل أن يزيد، أن تزيد الآثار التي تترتب على الأمارة على الآثار التي كانت تترتب على العلم. هي الأمارة إنما اكتسبت التنجيز أو التعذير بحملها على العلم، بتنزيلها منزلة العلم، بتشبيهها بالعلم. المشبه لا يزيد في وجه الشبه على المشبه به. إذا أردنا أن نتوصل هنا إلى وجوب الموافقة القطعية بالأمارة التي قام الدليل على حجيتها، لازم أن يكون حال الأمارة أحسن من حال العالم. توضيح ذلك أن المفروض أننا قائلون بمسلك الاقتضاء، وأنه على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي ليس قادرا لوحده على تنجيز وجوب الموافقة القطعية، بل إنما كان يستعين بتعارض الأصول في الأطراف، بحيث لولا تعارضها في الأطراف لما تنجز وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي مجرد المقتضي لوجوب الموافقة القطعية، هذا المقتضي بحاجة إلى أي شيء؟ إلى توفر شرطه أو إلى انعدام مانعه. ما يمكن أن يكون مانعا ما هو؟ وجريان الأصول بلا معارضة، والمفروض أنه يؤدي إلى التعارض. الآن في باب الأمارة نسأل: الأمارة التي قام الدليل على حجيتها هل تستوجب تعارضا بين الأصول في الأطراف أم لا تستوجب التعارض؟ كيف كان العلم يستوجب التعارض بين الأصول؟ بأي بيانة؟ كنا نقول لأنه مع العلم بالجامع، إن أردت إجراء الأصول في بعض الأطراف دون بعض هذا ترجيح بلا مرجح، وإن أردت إجراءها في الجميع هذا ترخيص في المخالفة القطعية. نأتي إلى الأمارة، نطبق نفس الفكرة أو نحاول أن نطبق نفس الفكرة على الأمارة لنرى إذا لم يحصل لي علم بنجاسة أحد الإناءين، وإنما أخبرتني البينة عن نجاسة أحد الإناء، فهل يكون إخبار البينة بنجاسة أحد الإناءين مستوجبا للتعارض بين البراءتين في الطرفين أم لا؟ نقول: أما إجراء البراءة في أحد الطرفين دون الآخر فيبتلى بنفس المشكلة التي كانت في حالة العلم، أنه ترجيح بلا مرجح. بالنتيجة عندنا رفع ما لا يعلمون، ولها إطلاق يشمل الأول ويشمل الثاني، معه إجراؤها في واحد دون الآخر بلا مرجح. ولكن ماذا لو أردنا أن نجري البراءتين معا؟ هل يلزم ترخيص في المخالفة القطعية؟ هل يلزم ترخيص في المعصية قطعا؟ أصحاب هذا المسلك ماذا يقولون؟ يقولون: حيث إن الأمارة لا تفيد علما بمؤداها، فهي وإن قامت على نجاسة أحد الإناءين وعلى حرمة الشرب من أحد الإناءين، وإن كانت حجة في مؤداها، لكنها لا تصير المؤدى معلومة، فهذا المكلف بعد قيام الأمارة لديه على نجاسة أحد الإناءين لا علم له بالنجاسة، لا علم له بحرمة الشرب. أقصى ما حصل عليه ما هو؟ غاية ما حصل عليه هو الظن المعتبر بحرمة الشرب. فهنا لو أن الشارع المقدس رخص في الشرب من كلا الإناءين لا يكون هذا ترخيصاً في مخالفة قطعية، إذ لا علم بالتكليف الواقعي حتى يقال إن الترخيص في ارتكاب الطرفين ترخيص في مخالفة هذا التكليف الواقعي المعلوم، بل هذا ترخيص في مخالفة تكليف محتمل، تكليف مضمون، فلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فيمكن الالتزام حينئذ بجريان البراءتين معا. فإذا العلم كيف كان ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ كان يمنع من جريان الأصول، بحيث لولا منعه من جريان الأصول لما تنجز وجوب الموافقة القطعية. الآن أنتم تفرضون أن الأمارة استطاعت أن تنجز وجوب الموافقة القطعية من دون أن تؤدي إلى تعارض الأصول، فيلزم أن تكون الأمارة أحسن حالا من العلم، وإنه لا يجوز، واضح البطلان. إذن بعبارة أخرى، ببيان آخر مختصرين، حاصله أن المحذور الذي كان لأجله يمتنع جريان البراءة في جميع الأطراف إنما هو الترخيص في مخالفة قطعية لتكليف معلومة. أما في حالات قيام الأمارة بدل العلم فالتكليف ليس معلوما، فمخالفة الطرفين لا يصدق عليها أنها مخالفة قطعية لتكليف واقعيا، فلا يكون جريان البراءتين معا ترخيصا في المعصية قطعا. وعلى هذا الأساس ربما يكون الآن ربما يكون الثقة كاذبا، ربما يكون خبره كاذبا، ربما لا يوجد دم أصلا، جريان البراءة هنا وهناك والشرب من كلا الإناءين لا أحرز أنه شرب من إناء فيه دم بخلاف حالة العالم. وعلى هذا الأساس فلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تعارض بين الأصول. فإن أردتم إثبات المنجزية رغم عدم تعارض الأصول فقد جعلتم الأمارة أقوى من العلم الإجمالي، وهذا واضح البطلان. هذا تمام الكلام في بيان المسلك. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على كلا المسلكين بأنهما ليسا صحيحين، يقول وكلا المسلكين غير صحيحان. طبعا كلا المسلكين غير صحيحان لا على مستوى النتيجة، في نهاية المطاف أحد المسلكين أثبت المنجزية والمسلك الآخر لم يثبت المنجزية، وأنت في بحثك إما ستصل إلى ثبوت المنجزية وإما ستصل إلى عدم ثبوت المنجزية. عدم صحة كلا المسلكين إنما هو بالنظر إلى عدم صحة طريقة الاستدلال عند كل من المسلكين. كل من المسلكين استدلاله ليس صحيحا. نعم نحن نوافق أحد المسلكين في النتيجة، لكن كيفية مقاربة أصحاب هذين المسلكين للمسألة، كيفية مقاربتهم للمسألة فيها خللان. وعلى هذا الأساس فالمصنف بصدد أن يبين رأيه التحقيقي في هذه المسألة يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.